بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق بمفسدات الصوم، وهذا الباب مراد المصنف رحمه الله به أن يبين الركن الثاني من أركان الصيام. فالصيام له أركان، أولها الصائم، وقد تقدم معنا بيان ما يتعلق به في أول كتاب الصيام. والركن الثاني هو الإمساك عن المفطرات، وهذا الركن هو الذي يتعلق بهذا الباب، فإن الله سبحانه وتعالى منع الصائم من شهوتي البطن والفرج، فلا يتحقق الصيام الشرعي إلا بالإمساك عنهما. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان المؤثرات التي يحكم بسببها بفساد الصوم. وهذه المؤثرات منها ما يتعلق بشهوة البطن كالأكل والشرب، ومنها ما يتعلق بشهوة الفرج كالجماع والاستمناء، فهذه كلها ممنوعة على الصائم، ولا يتحقق الصيام الشرعي إلا بالإمساك والكف عنها. والمصنف رحمه الله سيذكر ما يتعلق بالمفسدات الراجعة إلى شهوة البطن، ثم يتبعها بالمفسدات التي ترجع إلى شهوة الفرج، وهذا كله هو منهج الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى نبه عباده على الامتناع عن شهوة البطن والفرج، فقال سبحانه وتعالى في شهوة البطن: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال في شهوة الفرج: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن حل لكم. فالله سبحانه وتعالى بين حقيقة الصيام بهذه الآيات الكريمة. ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يقدموا الكلام على شهوة البطن، فسيبدأ المصنف رحمه الله ببيان مفسدات الصوم المتعلقة بشهوة البطن. والفساد في العبادة المراد به عدم إجزائها وعدم ترتب الآثار الشرعية عليها. فالصوم الفاسد هو الذي لا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على الصيام الصحيح. ومن هنا يجب على الصائم إذا أفسد صومه أن يقضي مكان اليوم يوما آخر، وهذا يصفه العلماء بالفساد، أي فساد العبادة. أنه لا يتعلق بها إجزاء ويجب على ولا تبرأ بها ذمة المكلف. والمفسدات جمعها المصنف رحمه الله لتعددها واختلاف أنواعها، كما تقدم منها ما يرجع إلى الأكل والشرب وما في حكمه، ومنها ما يرجع إلى الجماع وخروج المني وما يتعلق بشهوة الفرج. يقول رحمه الله: باب أحكام مفسدات، باب
ما يفسد
الصوم. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بمفسدات الصوم. نعم.
قال رحمه الله: من أكل أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. قال رحمه الله: من أكل أو شرب.
يقول رحمه الله: من أكل أو شرب. حرم الله على الصائم الأكل والشرب، فقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلما قال سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين غاية، والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فبعد أن بين سبحانه وتعالى أن الأكل والشرب حلال وأن هذا الحل ينتهي بالتبين، المراد بيان حرمة الأكل والشرب، وأنه ينبغي على الصائم أن يكف عن شهوة البطن المتعلقة بالأكل والشرب. نعم. وأكدت ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وهو الحديث الذي في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبين أن الأكل والشرب جائز ومباح ما لم يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا أذن فمفهوم الغاية حتى يؤذن أن الأكل والشرب حرام، أي إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا. وهذا يدل على أن الصوم الشرعي قائم على الإمساك عن شهوة البطن المتعلقة بالأكل والشرب. والمصنف رحمه الله تأدب مع هدي الكتاب والسنة فقدم الأكل على الشرب، فقال: من أكل أو شرب. والله تعالى يقول: كلوا واشربوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكلوا واشربوا. فهذا كله من الأدب مع الكتاب والسنة، فقدم رحمه الله الأكل. الأكل يرجع إلى الجامدات، والشرب يرجع إلى المائعات والسوائل. فلما قال بين رحمه الله من أكل، هذا عام في كل مأكول، سواء كان المأكول مما يغتذي به البدن، والذي يغتذي به البدن الطعام كاللحم والأرز والبر والشعير ونحوه من المطعومات والتمر، فهذه كلها مطعومات يغتذي بها البدن، أو كان المأكول مما لا يغتذي به البدن كالدواء، فإنه لا يغتذي به البدن، لكنه إذا أكله الصائم فقد أفسد صومه. وقوله رحمه الله: من أكل،
يشمل الأكل الكثير والأكل القليل، فكله ممنوع ومحرم على الصائم، ولذلك عمم المصنف فقال من أكل، وهذا يشمل القليل والكثير. ولذلك لو أن رجلا صائما أكل شيئا يسيرا من الطعام فإننا نحكم بفساد صومه سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما الشرب فهو راجع إلى السائل والسوائل كالماء والعصير بأنواعه، فإذا شرب ولو قطرة فقد أفطر، لكن اليسير جدا مما يكون بين الأسنان ومن بقايا الطعام التي تكون بعد السحور وتقارب وقت الإمساك فهذه من العفو، لأنه يشق التحرز منها، والأمر إذا ضاق اتسع، فلا يستطيع كل أحد أن يتنظف تماما من مثل هذا، ولذلك يعتبر من العفو ولا يؤاخذ به. وبعض المعاصرين يقيس بعض مسائل التداوي على مثل هذا، وهذا غير صحيح، لأن هذا يشق التحرز منه، وأما اليسير من التداوي فإنه يدخله الإنسان باختياره ويمكنه أن يتحرز منه، ولذلك لا يصح القياس من هذا الوجه لوجود الفارق المؤثر. أو شرب، هذا مثل ما ذكرنا عام، شرب سواء شرب شيئا ينتفع به البدن بالاغتذاء أو شرب دواء فالحكم في ذلك سواء، أنه يوجب فساد الصوم القليل منه والكثير، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين القليل والكثير، وبناء على ذلك لا فرق في إفساد الصوم بين قليل الطعام وكثيره وبين قليل الشراب وكثيره، لأن النص عام. نعم.
أو استعطى،
يقول رحمه الله أو استعط، الأكل والشرب من الفم ينفذ إلى المعدة وهي الجوف، وطريق ذلك الحلق يجري إلى المعدة، وبناء على ذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار المنفذ غير المعتاد إلى المعدة، والمنفذ غير المعتاد هو الأنف، فإن الطعام لا يدخل من الأنف وإنما يدخل من الفم، وبناء على ذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على أن العبرة بالوصول إلى الجوف سواء كان من مدخل معتاد أو مدخل غير معتاد، لأن الأنف ليس بمدخل معتاد للطعام والشراب، فلما نهى أن يبالغ الإنسان في الاستنشاق خوفا على الصوم دل على أن الماء إذا دخل عن طريق الأنف فإنه يفسد الصوم، وبناء على ذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله وهو منصوص في المذاهب الأربعة على أنه إذا وصل الطعام أو الشراب عن طريق الأنف فإنه يحكم بفطر الصائم لهذا الحديث، ثم إنهم أخذوا منه المعنى وهو أننا ننظر إلى وصول الطعام والشراب إلى الجوف دون النظر إلى المدخل والمنفذ، وهذا الذي بناه المصنف رحمه الله على هذه المسألة التي معنا في الاستعاط. والصعوط يكون عن طريق الأنف، فيجعل في الأنف ثم يستنشق الإنسان ثم يحصل ازدراده إلى الحلق، وبناء عليه فإنه إذا وصل إلى الجوف أعني الطعام أو الشراب وما في حكمهما من الدواء، إذا وصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو عن طريق الفم فالحكم سواء، ولا فرق بين الطعام وغيره، كما أننا في الفم لا نفرق بين الطعام والدواء. هذا بالنسبة لقوله أو استعط.
أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان.
في الصعوط يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق استفعال من النشق، والنشق أن يجذب الماء إلى أعالي الخياشيم، أن يجذبه. فقال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قلنا قوله إلا أن تكون صائما فيه دليل على أن وصول الماء عن طريق الأنف يؤثر، وإذا كان مؤثرا يلاحظ أن الماء الذي يصل مع الاستنشاق شيء يسير، وبناء على ذلك عند العلماء لا فرق في المفطر بين كونه كثيرا أو يسيرا، فلو أنه أدخل قطرة الماء في فمه ووصلت جاوزت اللها الفم والأنف يعتبران من خارج ولا يعتبران من داخل، أي من خارج البدن وليس من الجوف. والدليل على أن الأنف والفم ليس من داخل أن الله أباح للصائم أن يتمضمض ويستنشق، فلو كان من الداخل لمنعه في الصوم أن يتمضمض وأن يستنشق. والفم العبرة فيه باللهاه، واللهاه تفصل ما بين الخارج والداخل. وبالنسبة للأنف فإنه إذا وضع الدواء وكان موضعه في الجيوب الأنفية ولا يصل إلى الحلق فإنه لا يفطر، شأنه شأن الاستنشاق، إنما يؤثر إذا وجد طعمه في حلقه. أما إذا لم يجد طعمه في حلقه فإننا نحكم بصحة صومه، وبناء عليه العبرة بالوصول إلى الجوف من مدخل معتاد أو مدخل غير معتاد. وهذا معنى بناه العلماء على حديث وعلى سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى عليه الأئمة في المذاهب الأربعة كلهم على اعتبار حديث لقيط بن صبرة، وأن العبرة بالوصول إلى الجوف بغض النظر عن كون الواصل قليلا أو كثيرا طعاما أو دواء، لأن الشريعة لم تفرق في المدخل الأصلي بين ذلك كله. فبين رحمه الله أن الصعوط مؤثر، وهذا دليله السنة كما ذكرناه. ثم من فقهه بنى عليه المسألة أن العبرة بالوصول إلى الجوف من أي موضع كان، لأن السنة نبهت على هذا، لأنها حينما اعتبرت مدخلا غير معتاد وهو الأنف نبهت على أن العبرة بالوصول إلى الجوف بغض النظر عن كون المفطر وصل عن طريق مدخل معتاد أو مدخل غير معتاد. وبناء على ذلك لو أنه فتحت له فتحة لإدخال الطعام في صدره أو تحت فمه، من تحت الفم فوق السرة، كل هذا يصل به الطعام والشراب إلى الجوف وإلى المعدة، فلا نقول إن هذا لا يفطر لأنه لم يأكل ولم يشرب، وإنما نقول هو مفطر. لماذا؟ لأن السنة بيّنت أن العبرة بوصول المؤثر في الصوم بغض النظر عن كونه وصل عن طريق معتاد أو طريق غير معتاد. فهذا الحديث حديث لقيط بن صبرة يعتبر أصلا عند العلماء في هذه المسألة. ومن دقة المصنف رحمه الله أنه ذكر مسألة الصعوط، ومسألة الصعوط مبنية على هذا الحديث الصحيح، حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي اعتبره جماهير العلماء من أئمة السلف والخلف. وهذا الحديث كما ذكرنا بنيت عليه مسألة الوصول إلى الجوف بغض النظر عن المدخل من كونه معتادا أو غير معتاد. ولذلك قال رحمه الله
أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان،
أو أوصل إلى جوفه شيئا مطعوما مشروبا من أي موضع كان، فاستوى أن يصل من أعلى البدن أو يصل من أسفل البدن. فتفرعت مسألة الحقنة الشرجية، وبناء على ذلك فهم يقولون العبرة بما يصل إلى الجوف بغض النظر عن كون الشيء يصل أو لا يصل، لأن قطرة الاستنشاق لا تصل إلى المعدة، وقد منع منها النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على كونها مؤثرة. وبناء على ذلك نحن لا نعتد بالكثير ولا نقول يجب أن يصل إلى المعدة، وإنما نقول العبرة ببداية الموضع الذي يعتبر مجاوزة الطعام والشراب له في حكم الداخل إلى داخل البدن. نعم.
أو استقاء،
أو استقاء، استقاء أي استدعى القيء، فالسين والتاء للطلب، استدعى القيء. والقيء هو الطعام الخارج من البدن، من داخل البدن، من البطن. وهذا الطعام له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الطعام من حيث هو إذا خرج بعد أن يجاوز اللهاه، أو الشراب إذا قذفه الإنسان بعد مجاوزته للهاه ودخوله، إما أن يكون قد استقر في داخل البطن. وهذا الذي يستقر في داخل البطن ويخرجه، إما أن يخرجه بغير اختياره كأن يغلبه، وهذا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من ذرعه القيء، يعني غلبه. وإما أن يخرجه باختياره كأن يضع أصبعه فيستقي. والقيء إذا كان من داخل البطن يعني وصل إلى البطن، فهذا هو الذي يتكلم عليه العلماء في الصوم، ويتكلم عليه العلماء في الطهارة، أنه يوجب انتقاض الوضوء على خلاف. وقدمنا هذا في مسائل الطهارة وبيناه في الشروح، منها شروح البلوغ فصلنا فيه وبينا الأحاديث، بينا كلام العلماء فيه. بالنسبة في الصوم إذا كان من هذا النوع وهو القيء الذي استقر واستخرج من داخل البطن، فإذا طلبه باختياره فقد استقاء. وأما إذا لم يطلبه وغلبه كأن يرى منظرا يثير يشمئز منه فيقيء، فهذا شيء آخر. النوع الثاني أن يكون الذي يخرجه من الطعام لم يصل إلى المعدة، فهذا يسمى بالقلس. والقلس في لغة العرب القذف، وهذا القلس كثيرا ما يحدث عند الشبع، وقد يحدث بعد السحور إذا امتلأت معدة الإنسان فيخرج منه الشراب أو يخرج منه بقاء آثار الطعام. فهذا القلس لا يؤثر في الطهارة كما بيناه في أحكام الطهارة، ولا يوجب نجاسة الثوب إذا وقع عليه. وهو في الصوم يختلف عن الطهارة، في الصوم يختلف عن الطهارة. لماذا؟ لأن الصوم في الصوم إذا رده أفطر، إذا قلس ثم رد الذي قلسه تجده يخرج إلى فمه، فبدل أن يدفله وأن يلفظه رده إلى جوفه فقد أفطر، سواء كان طعاما أو كان شرابا سائلا أو جامدا. وأما بالنسبة للقي فقد وصل إلى الجوف واستقر. وبعض العلماء يفرق في الطهارة ما بين كونه متغيرا أو غير متغير، لأن الأمر عندهم راجع إلى النجاسة، لأنه إذا تغير كان فضلة، وحينئذ يستوي أن يخرج من أعلى البدن أو يخرج من أسفل البدن، فيوجب الانتقاض وهو نجس إذا كان متغيرا وفيه رائحة النجاسة. وأما بالنسبة للقرس فمثل ما ذكرنا مسألة القي، القي فيه حديث أبي هريرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم ما بين الذي غلبه القيء وما بين الذي استدعى القيء. فالذي يستدعي القيء يكون مفطرا بهذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود وفيه كلام، لكن متنه صحيح. ومن استقاء واستدعى القيء أفطر في قول جماهير السلف والخلف، حتى إن بعض العلماء يقول لا نعلم مخالفا كالخطاب وغيره، لا نعلم أحدا خالف، لا نعلم أحدا من العلماء خالف في أن من استقاء يحكم بفساد صومه. وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي هريرة المتقدم، والعمل على حديث عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، أي أن أهل العلم اعتبروا متنه، فهو وإن كان متكلم في سنده فإنه صحيح المتن، وبناء عليه إذا استقاء واستدعى القيء أفطر. قال بعض العلماء: لماذا يفطر من يستقي؟ قالوا: لأنه إذا استقى لا يسلم من إعادة الطعام. من استقى فإنه في الغالب لا يأمن من رد الطعام مرة ثانية إلى جوفه، ولذلك هو مفطر. فإذا فعل ذلك باختياره فقد تعاطى السبب لإفساد صومه، وهذا هو قول جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله.
أو استمنى.
استقاء قال بعض العلماء لا بد وأن يكون القيء الذي قاءه قد ملأ الفم، فجعلوا العبرة بكمية القيء. وقال بعض العلماء لا يشترط ذلك، قليله وكثيره مؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كونه يملأ الفم أو لا يملأه، وهذا على ظاهر الحديث الذي ذكرناه. نعم.
أو استمنى.
أو استمنى، لما قال رحمه الله أو استمنى دخل في النوع الثاني من المفسدات، وهو الذي يتعلق بشهوة الفرج. الأول متعلق بشهوة البطن، الأكل والشرب، والثاني أو استمنى متعلق بشهوة الفرج. شهوة الفرج حرم الله عز وجل على الصائم أن يتسبب في فساد صومه بشهوة الفرج، وأعلى ما تكون بالجماع ثم بالاستمناء. فأما الجماع فقد تقدم معنا في نهاية الباب السابق، وذكرنا أن من جامع في نهار رمضان عامدا ذاكرا لصومه أنه يحكم بفساد صومه ووجوب الكفارة عليه، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم. فالمصنف رحمه الله لم يذكر الجماع هنا، وإنما قال أو استمنى، لأنه سبق وأن ذكر حكم الجماع. لماذا قدم حكم الجماع؟ لأنه كان يتكلم عن العقوبات المترتبة على الإفطار في رمضان، فذكر الفدية ثم ذكر العقوبة المغلظة وهي عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا قدمه لأنه ذكره في باب العقوبات وبينا ذلك، ولم نتوسع في شرح مسائله لأنه بيناها في الشروح، وذكرنا مسائل الكفارات وكفارة المغلظة وأنواعها وما يشترط في كل نوع، وهذا ذكرناه في الشروح في باب الصيام في كتاب الصيام وفي كتاب الظهار. وأما بالنسبة للاستمناء، فالاستمناء استدعاء المني باليد أو غيرها فيخرج منيه بذلك، فإذا أخرج منيه سواء كان رجلا أو امرأة فإن هذا محرم، لأن الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى أي طلب، وراء ذلك أي بغير النكاح والتسري بملك اليمين فأخرج فحصل على شهوته فإنه معتد، فوصفه بالاعتداء، دل على حرمة الاستمناء عند العلماء رحمهم الله. وهذا الاستمناء تحصل به الشهوة وإن كانت قاصرة عن شهوة الجماع، لكنها شهوة، ولذلك أوجب الشرع فيها الغسل وجعلها حدثا أكبر. هذه الشهوة وهي الاستمناء، إذا استمنى الصائم فقد أفطر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الله تعالى في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته، والاستمناء شهوة، فدل على أن الصائم لا يستمني، وأن حقيقة الصيام تشمل الكف والامتناع عن إخراج المني سواء خرج عن طريق المثيرات المعتادة من تقبيل ونحوه وسيذكرها المصنف رحمه الله، أو خرج بالاستمناء ما يسمى بالباعث على الاستخراج المتصل والمنفصل، فالمتصل كأن يستمني بيده، والمنفصل كأن يباشر بلمس أو تقبيل فتثور شهوته ثم ينزل، فهذا كله موجب للتأثير في الصوم. إذن فخروج المني مؤثر. بدأ رحمه الله بالاستمناء لأنه متصل بالإنسان، ثم أتبعه بالتقبيل واللمس باليد وهذا منفصل، فقدم المتصل على المنفصل، والفقه في كل منهما خروج المني سواء خرج باستدعائه من نفسه أو بغير ذلك، وهذا ما يسميه العلماء بمبادئ الشهوة. مبادئ الشهوة بالتقبيل واللمس باليد والمباشرة، هذا كله من مبادئ الشهوة. فقال رحمه الله
أو استمنى أو قبل،
أو استمنى أو قبل،
أو لمس أو أمذى،
استمنى لا إشكال خرج المني، ثم نبدأ بمقطع ثاني أو
قبل
أو قبل
أو لمس
أو لمس
أو أمذى.
فأمنى أو أمذى في خطأ في النسخة، فأمنى أو أمذى، ولذلك يصحح فأمنى أو أمذى، قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، يصبح استمناء هذا نوع، ثم قبل أو لمس فأمنى أو أمذى. وفصل الثاني عن الأول لأنه في الثاني إذا أمذى فسد صومه، وإذا أمنى فسد صومه، وقطع عن الثالث كما سيأتي لأن المذي لا يؤثر فيه وإنما يؤثر في الثاني، فأصبح في الثاني خروج المني بالتقبيل أو اللمس أو خروج المذي، فجعل الثاني بأحدهما المني أو المذي فإنه يفسد صومه. من قبل القبلة للصائم جاءت الأحاديث بجوازها والرخصة فيها إذا كان الإنسان يملك نفسه، ولذلك ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، دين يسر ودين سماحة، ولم يضيق الله على عباده فجعل هذا اليسير، حتى قيل إن هذا مما جعل الله فيه زكاة الفطر تذهب ما يكون ينشأ عنه من مذي أو نحوه، وهو اللغو الرفث الذي يكون من الصائم، لأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. فإذا قبل فأمذى لم نحكم بفساد صومه في أصح قولي العلماء، والمصنف رحمه الله مشى على القول على أن المذي يفسد الصوم، والذي يترجح العلم عند الله أن المذي لا يفسد الصوم، لأن الأدلة دلت على المني ولم تدل على المذي، والمذي هو الماء الرقيق اللزج الذي يخرج قطرات عند بداية الشهوة، فإذا فيه فرق بينه وبين المني، المني يخرج دفقا وهذا يخرج قطرات، ولذلك قال الله في المني خلق من ماء دافق، وأما المذي يخرج قطرات عند بداية الشهوة كانتشار العضو والإنعاض، وهذا المذي لا يفسد الصوم في أرجح قولي العلماء. هناك قياس قيس على المني ولكنه قياس مع الفارق، ولذلك المني يخالف المذي في أحكام شرعية، والشرع لم يجعل المذي كالمذي، إنما فرق بينهما، وبناء على ذلك فإن المذي لا يوجب فساد الصوم، يصبح من قبل أو لمس فأمنى فسد صومه، فإن أمذى لم يفسد صومه. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسعة على الصائم في القبلة، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه، ومثله حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ومثلهما حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، عن القبلة للصائم، وكانت أم سلمة شاهدة حاضرة، فقال سل هذه، فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أما إني أتقى أرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم. فهذا يدل على أن هذا الحكم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، وإنما هو توسعة على الأمة كلها. ثم هذه القبلة إذا كان الإنسان يملك نفسه كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم إلا أنه كان أملككم لإربه. فإذا كان الإنسان يملك نفسه عن تمادي فلا إشكال أنه يجوز له أن يقبل ولا إشكال، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنه سيتمادى بل ربما وقع الجماع كما في حديث العهد بالعرس وشديد الشهوة ومن قدم على أهله من سفر ويخشى في الغالب أنه يتمادى فهذا يتقي ويمتنع، لأن الغالب أنه سيقع في المحظور. وأما إذا شك فإنه يدع ما لا يريبه إلى ما لا يريبه، والبر طمأنينة والإثم ريبة. فالله عز وجل فرض علينا الصيام، وهذا الصيام ركن من أركان الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يتعاطى الأسباب للإخلال به وإضاعة حق الله فيه. هذا بالنسبة للقبلة، واللمس باليد كالقبلة، إن حصل منه إنزال أفسد الصوم، وإن لم يحصل معه إنزال كالمذي أو لم يخرج مني ولا مذي فلا شيء عليه. نعم.
أو حجم أو احتجم
قبل أو أمسى قبل هذا،
أو حجم أو احتجم
أو قبل
أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو حجم أو احتجم،
أو حجم أو احتجم، وهي مسألة الحجامة. والحجامة خرجت عن قضية شهوتي البطن والفرج، لكن ما المناسبة في ذكره لها بعد التقبيل والجس وحصول الإنزال؟ أن الحجامة تضعف، ولربما تنتهي بالإنسان إلى الفطر، كما أن المقبل واللامس يضعف أمام شهوته فينتهي إلى الفطر، ففيه مناسبة. حجم أو احتجم، مسألة الحجامة من يقول إن الحجامة تفسد الصيام يستوي فيها الحاجم والمحجوم، لأن السنة لم تفرق بينهما، والحجم يكون للأوعية الدموية ولا يكون للعروق، والفصد يكون للعروق، استخراج الدم من العروق، فالإستخراج من العروق يسمى بالفصد. وأما وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته يوم الخندق رضي الله عنه وأرضاه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه طبيبا كما في صحيح مسلم، فقطع منه عرقا ثم كواه، وقطع العروق وأيضا امتصاص الدم منها واستخراج الدم منها من الطب النبوي، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة به. والحجامة ثبتت السنة بها وأنها من الطب وأن فيها شفاء، إن يكن الشفاء ففي أربعة، وذكر منها شرطة المحجم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فاحتجم عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره، دل على مشروعية الحجامة وجوازها. ولكن ليس كل أحد يمكن الإنسان نفسه من كل أحد ليحجمه، فإن الحجامة لا تنفع بإذن الله، لا تنفع إلا بإذن الله، وبشرط أن يكون الذي يقوم بها من أهل الخبرة والمعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن ابن ماجه حديث صحيح من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن، فحرم علينا أن نتطبب، وإذا كان التطبب حرام فحرام عليك أن تعين المتطبب على فساد البدن بأن تسلمه نفسك. وهناك جرأة من البعض أصلحهم الله في ادعاء واستغلال الطب النبوي، فتجد البعض يقرأ الأحاديث ثم مباشرة يبدأ بتطبيق الحجامة دون الرجوع إلى أهل الخبرة، ويبدأ هو من نفسه يجتهد ثم ينظر ثم يقعد، وهذا شوه السنة وأضر بأرواح الناس وأجسادهم. وهذا ليس بالحجامة بل في كثير من الأحاديث التي وردت بالدلالة على أشياء طبية يستغلها البعض. وكل من نظر، ونحن لا ندخل في نيات الناس، لكن الدنيا فتنة، فمن سبر أحوال هؤلاء فإنه يستشف أن الأمر دنيوي وليس بديني، ولذلك تجده لا يتقيد بالضوابط الشرعية ولا يتورع ويجرؤ ويزين عمله بالسنة والأحاديث، وهذا أضر كثيرا. وينبغي لمن يتكلم عن هذه الأحاديث أن يتكلم بعلم، وخاصة حينما يعرضها للملأ أو للأطباء أو لأهل الاختصاص، فهذا يضر في بعض الأحيان في تقبل السنة. فالحجامة سلاح ذو حدين، إن وقعت ممن يحسنها وأراد الله الشفاء برأ بإذن الله وفيها فوائد جليلة عظيمة، وإن وقعت ممن لا يحسنها فإنها تضر بأجساد الناس ضررا عظيما، وفي بعض الأحيان قد تتسبب في الشلل، وقد تتسبب في فقد بعض الحواس والتأثير عليها. ولذلك الطب مرده إلى الأطباء وأهل الاختصاص، وليس هذا تقليلا من السنة أبدا، السنة كذلك جاءت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، لكنه لما أراد أن يبين لنا أن نتداوى نهانا عن المتطببين. فهذه السنن والأشياء الطبية إذا كان الإنسان يقوم بها عن معرفة وخبرة وجلس عند أهل الخبرة، كان بعض الحجامين يجلس مع من يعرف الحجامة سنوات حتى يتقنها ويعرف أخطارها وأضرارها ويعرف أين يحجم ونوع الدم وصفات الدم وأحوال الناس الذين يحجمون وأوقات الحجامة، وتكلم عليها العلماء، حتى أهل الأدب تكلموا في كتب الأدب عن أوقات الحجامة وتناولوا أشياء كثيرة من هذا، دل على أنها علم وتحتاج إلى معرفة وتحتاج إلى خبرة. وأهم شيء لا يستغل أو تستغل السنة لأطماع دنيوية، يتسبب ذلك في الإضرار بأرواح الناس وأجسادهم. والعلماء وطلبة العلم مسؤولون أمام الله في تنبيه الناس وتحذيرهم من استغلال السنة بهذه الطريقة. فالشاهد من هذا أن الحجامة تؤثر في الصائم، فذهب طائفة من العلماء إلى أن الحجامة تفسد الصوم، وهو محكي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإمام أحمد وبعض أهل الحديث، وقال به أيضا سفيان الثوري. قالوا إن الحجامة تفسد الصوم، وحكي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كحديث ثوبان وحديث رافع بن خديج، وكذلك أيضا حديث معقل بن سنان الأشجعي، وهناك أحاديث أخر فيها كلام كحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي الدرداء ورافع، وهذه الأحاديث تكلم في إسنادها والضعف فيها قوي، ولكن حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه وشداد بن أوس وصححهما الإمام البخاري والإمام أحمد وابن المديني وكذلك ابن خزيمة وغيرهم رحمة الله عليهم، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فقالوا إن هذا الحديث يدل على أن الحجامة توجب فساد الصوم من الحاجم والمحجوم وأن لا فرق بينهما. وذهب جمهور العلماء وهو مروي عن علي وعن ابنه الحسن أو الحسين على اختلاف في الرواية، وكذلك عن أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض أهل الظاهر، على أن الحجامة لا تفسد الصوم وأنها مكروهة لما تسببه من ضعف الصائم، وإذا احتجم فإنها تضعفه، والحاجم لا يأمن أنه يزدرد شيئا من الدم أثناء مص الدم لكأس الحجامة. وهؤلاء احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عند الدارقطني، وقال: إن رجاله ثقات ولا أعلم له علة. أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الحجامة، وكان أول المنع أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أنس رضي الله عنه: ثم رخص بعد ذلك، ثم رخص بعد ذلك. ولما سأله ثابت البناني رحمه الله بناني رحمه الله وقال: إنكم تكرهون الحجامة، قال: لا، إلا من أجل الضعف. وهذا إنكم معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرهون الحجامة، قال: لا، إلا من أجل الضعف. فدل على أنها لا توجب فساد الصوم لكنها توجب إضعاف الصائم، فيخشى من ذلك أن يكون سببا في فساد صومه. وهذا الحديث تقوى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحاب هذا القول احتجم وهو صائم، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وهذا الحديث الجملة الأولى من في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، والجملة الثانية احتجم وهو صائم، وكذلك احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هي رواية السنن وفيها علة. وهذا الحديث قد في رواية محكم عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا الحديث يقولون يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الحجامة لا توجب الفطر. والأقوى في احتجاج أصحاب هذا القول حديث أنس الذي ذكرناه، ورجح غير واحد من العلماء مذهب الجمهور، أولا لقوة دلالة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لأنه دل على أن هناك ناسخا ومنسوخا، فالمنسوخ هو الفطر بالحجامة والناسخ رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم يصرف عن ظاهره بدليل من خارج النص، وهو حديث ابن عباس عند من يقول بالاحتجاج به، فيقولون: أفطر الحاجم والمحجوم، المراد به أنه عرض نفسه للفطر، فالحاجم يمتص الدم فلا يأمن أن يزدرد الدم أثناء الإجامة، والمحجوم يؤخذ منه الدم فيضعف وهو صائم، فلا يأمن أن يرهقه ذلك فيفطر. وأيما كان فقالوا إنه ليس على ظاهره في الدلالة على فساد الصوم بالحجامة، وإنما المراد به أن الحاجم والمحجوم قد تعرضا للفطر لا أنهما أفطرا حقيقة. فتقول للرجل أصبحت أصبحت، أي كدت أن تصبح، وتقول له احترقت احترقت وهو لم يحترق، فهذا يعتبرونه تأويلا للحديث. وبناء القول الأول أنه منسوخ أقوى من التأويل، وإن كان التأويل صحيح، وإن كان التأويل صحيحا أن الحجامة تضعف الصائم، وأيضا لا يأمن من يحجم أن يزدرد الدم، هذا ما فيه إشكال، لكن في قوة الاحتجاج والترجيح فحديث أنس الذي أخرجه الدارقطني أقوى. وبناء على ذلك المصنف مشى على قول من يقول إن الحجامة تفسد الصوم. نعم.
عامدا ذاكرا لصومه،
عامدا ذاكرا لصومه، أي إذا أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه من أي موضع كان، أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، عامدا أي ليس بمخطئ، لأن المخطئ قد عفى الله عنه، فقال تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قال عامدا ذاكرا لصومه أي غير ناس، لأن النسيان ثبتت السنة أن من أكل أو شرب وهو صائم أنه يتم صومه وليس عليه قضاء، قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يدل على أن النسيان عذر إذا كان الذي أكل أو شرب ناسيا فلا نحكم بفساد صومه. ثم نتبع ذلك من استمنى ومن قبل ناسيا ومن لمس بيده ناسيا، جميع ما ذكره رحمه الله من المفسدات، عامدا ذاكرا لصومه. ولا يكون مكرها أي مختارا باختياره، ما إذا أكره على ذلك فإنه لا يفسد صومه كما سيذكر في المسائل التي تليه. نعم.
عامدا ذاكرا لصومه فسد،
أي فسد الصوم، فسد صومه. نعم.
وإن فعله ناسيا أو
وإن فعله ناسيا، للحديث الذي ذكرناه من أكل أو شرب فإنه لا يفسد صومه،
أو مكرها لم يفسد
أو
صومه.
مكرها، الإكراه أسقط الله به أعظم ذنب وهو الكفر والردة، فقال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فبين أن الإكراه يسقط الردة وهي أعظم ما يكون، الإساءة ما فيها ضاعة حق الله عز وجل الذي هو أعظم الحقوق، وجعلها مؤثرة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا أسقط الله عز وجل، دل على إسقاط المؤاخذة بالإكراه، أن يكره على الاستمناء، أن يكره على التقبيل واللمس، حتى ثارت شهوته فأنزل صار شيئا بغير اختياره، فإنه لا يحكم بفساد صومه. نعم.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء ما لم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. قال رحمه الله وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار،
رحمه الله برحمته الواسعة ورحم علماء الأمة وجزاهم عنا وعن الإسلام المسلمين خير الجزاء. الآن ذكرنا أنه إذا كان مكرها فلا شيء عليه، ويأتي الواحد يقول وإن طار إلى حلقه ذباب. المتون الفقهية إذا أخذت مسائل ما يستطيع الإنسان يفهمها. فالآن سيشرع في مسائل الإكراه والغلبة، شيء يغلب الإنسان. البعض يقول شو طار حلقي ذباب، أين هذا، مسائل غريبة، لأنهم ما يفقهون ما يعرفون، وهذه مشكلة. من جهل شيئا عاداه. والله من تتبع هذه المتون بدقة، خاصة مثل الإمام الموفق رحمه الله، يجد يعني تأدبا مع الكتاب والسنة. لا يتكلم عن الفقه إلا من يعرفه واشتغل به. لا تقبل شهادة أحد لم ينظر في نصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه من المسائل. فهؤلاء جهابذة العلماء، أئمة، إذا جاءوا يصنفون ويضعون المسائل في مواضعها، ما تقدم مسألة على مسألة. وهذا هو الذي جعل العلماء القدماء يجلس الواحد منهم فيسأل عن مسألة في أول الفقه في الطهارة فيجيب، ثم يسأل عن مسألة في وسط الفقه في البيوع فيجيب، ثم يسأل مسألة في آخر في الجنايات في الإقرار في الشهادات في آخر فيجيب، لأن المسائل مرتبة. إذا أخذت الفقه مرتبا وعرفت علم المناسبات، وهذا من أدق ما يكون، لماذا تأتي هذه المسألة بعد هذه المسألة، ولماذا رتبها المصنف عليها، هذا يعينك على فهم الفقه وإفهامه وسهولة استحضاره متى شئت. والله ضرب المثل، فالإنسان مثلا إذا كان عنده أغراض وحوائج كثيرة متعددة، فجاء إلى ما يسمى بالمستودع والمخزن، جاء ووضعها جملة واحدة في المستودع وركبها على بعضها، ليس كشخص جاء ونظر هذه الأغراض ما هي، ما الذي أحتاجه دائما فوضعه عند الباب، وما الذي لا أحتاجه فوضعه في آخر المخزن، وما الذي أحتاجه أحيانا فوضعه بينهما، ثم ما الذي يؤخذ في الليل والنهار وجعل الأعلى والأسفل ورتب، هذا يفهم. فإذا احتاج يوما من الأيام إلى شيء من هذا أبدا يدخل إلى مستودعه ويعرف أين يذهب وأين يجد بغيته. كذلك الفقيه إذا أخذ المسائل، بعض الطلبة يقرأ هذه المسائل فيقول وإن طار في حلقه ذباب بكرهما، ما يدري ما يعرف ولا يستطيع أن يستوعب، فيحفظ المسائل جامدة غير، لكنه حينما يعلمها ويعلم أصلها وكيف بنيت هذه المسألة التي قبلها يستطيع أن يستحضر هذه المسائل، ثم يستفيد منها في القياس والأدلة. كثير من المسائل الفرعية قياسية لأنها مبنية على معنى النص، والبعض يقول لك القياس حجة، القياس حجة، ولا شك أن الأدلة دلت على كونه حجة، لكن إذا جئت في المسائل وقلت له واستدلوا بالقياس، قال هذا رأي، تركنا من الرأي، نحن نبغى كتاب وسنة. نعم الكتاب والسنة على العين والرأس، لكن ما معنى الكتاب والسنة، وما الذي استنبط من الكتاب والسنة، وكيف تستفيد منه؟ فهم يفرعون ويبنون المسائل ما ورد منصوصا عليه، ثم المفرع المبني على المنصوص عليه، ثم يبدأون بالأشياء الاختيارية، من أكل أو شرب عامدا هذا مختار، ثم الأشياء الاضطرارية التي ليست بيده وإن طار إلى حلقه ذباب أو كذا. فهذا كله من باب الترتيب. طالب العلم إذا قرأ لمثل الإمام قدامة يقول شيخ الإسلام ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق رحمه الله برحمته الواسعة، إمام، وهذا المتن موضوع بعناية. فقال وإن طار إلى حلقه ذباب، البعض يقول كيف يطير في حلقه ذباب، ولذلك من يعرف الأماكن التي يوجد فيها مثل هذا كالصحاري والبراري، وفي بعض الأحيان المدن إذا اكتظت بالسكان وكثر فيها الذباب، أجاركم الله يمكن الإنسان يتكلم فيدخل الذباب في فمه، ونحن في نعمة لا يعلم بها إلا الله جل جلاله. وكان الرجل يقوم يريد أن يصلي بالليل فلا يستطيع أن يصلي من كثرة البعوض الذي ينهشه، وإذا جاء في النهار يذبح الذبيحة ما يستطيع أن يضع الذبيحة من كثرة الذباب الذي يتقاطر عليها. اللهم لك الحمد على نعمه. وأدركنا هذا في المزارع والبساتين وخارج المدن والعمران يوجد هذا، فتأتي في موضع يكثر فيه الذباب فيطير الذباب ويدخل إلى الحلق، فيسأل السائل وأنا صائم في رمضان فطار إلى حلقي لكن بغير اختيار، فحينئذ تبعت المسألة التي قبلها. ونحن قلنا إن المكره على المفطر لا يفطر، فجاء بهذه المسألة. جاء الأول أن يكون مكرها فيما يفعله بنفسه، وأن يكون مكرها بغلبة الشيء له كأن يطير إلى حلقه. نعم.
أو غبار،
أو غبار طار إلى حلقه غبار فدخل في حلقه، وهذا في الأسفار يسافرون فالسافي من الرمل يملأ العيون ويملأ الأفواه، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وذكر الله منته على خلقه سبحانه وتعالى بما سخر لهم من الدواب. كانوا في القديم إذا سافر الرجل قد يصيبه الرمد أجاركم الله في عينيه من كثرة السافي والغبار، قد يتأثر بصره وفي بعض الأحيان تأثر صدره، وهذا كله من نعم الله. تسافر اليوم وأنت في الطائرة وفي القطار وفي السيارة شيء ما يخطر على البال. كانت السيارات في القديم لا مكيفة فيها، وكنا نركب فإذا ركبت فأنا داخل السيارة داخل حديد وكلها حرارة، إذا جيت تفتح الزجاج وكان في غبار دخل الغبار عليك، فإما أن تكتوي بالحر وإما أن تتغبر بالغبار يصيبك الغبار، عناء ما يعلم به إلا الله. فاشتكى الناس قالوا أنه السيارة حارة فأوجد الله لهم مكيفا، ثم اشتكوا أن الزجاج يتعبهم إذا رفعوه فجاء لهم بالكهرباء. هذا ليس عبثا، ليس عبثا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه، يخلق لهم شيئا فيتذمرون فيحدث الله لهم ويعلمهم، ثم لا يذكرون الله إلا قليلا، بل ربما لم يذكروه. صنعنا وفعلنا وتقدمنا، ألا شاهت الوجوه أن الإنسان يكفر نعمة الله. وكان الرجل من الصالحين الذين أدركناهم إذا ركب سيارة يقول يا بني كنا نركب الدابة ويحصل ويحصل، واليوم انظر كيف تركب السيارة. تحدثون بنعمة الله، حدث أبنائك، حدث زوجك، حدثهم أن يوما من الأيام كان الرجل يركب على البعير حتى يتأذى ظهره، وكان يركب على الحصان فيتأذى ظهره، والله عز وجل سهل لنا أن نمشي. كانوا يركبون حتى في السيارات، فمن كثر ما فيها ما يسمى بالمطبات يتضرر الناس وهم ركوب وتفسد الحاجات والأغراض. نذكر هذا لأنه يتعلق بأعظم شيء وهو حق الله جل جلاله. كان الرجل يحمل حاجة في السيارة فتكسب من كثرة ما يحصل فيها من الرفع والوضع، وأحيانا في الطريق تتعطل السيارة بما يسمى بالتغريز في الرمال، ويمكثون بعض الأحيان أسبوعا كاملا حتى يأتي من يسعفهم ويخرجهم من الرمال. واليوم تمشي على هذه السكك الممهدة، هل ذكرت الله جل جلاله؟ هل إذا ركبت السيارة قلت الحمد لله وتأسيت بكتاب الله فقلت سبحان الذي سخر لنا؟ سخر، والله لو لم يسخر الله ما ركبت، ولو لم يسخر الله لك لما حصل. فهذه كلها نعم. كان الذباب يطير إلى الحلق، وكان في ذلك من الضرر ما الله به عليم. ولك أن تتصور إذا طار الذباب إلى حلق الإنسان ودخل إلى جوفه، وكيف يكون خاصة من يكون عنده تأثر بمثل هذه الأشياء. إن طار الذباب أو الغبار، الغبار يطير إلى الحلق، هذا بغير اختيار الإنسان مكره عليه. نعم.
أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء،
أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أثناء المضمضة والاستنشاق. للعلماء وجهان في المضمضة والاستنشاق. بعض العلماء يقول أذن الشرع بالمضمضة والاستنشاق، وبناء على ذلك إذا حصل أنه ازدرد ماء أثناء المضمضة والاستنشاق فصومه صحيح لأنه مكره كما ذكر المصنف. وقال بعض العلماء لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فما يصل في الاستنشاق إلا عند المبالغة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ونبه في الاستنشاق على المضمضة لأن الاستحكام في الاستنشاق أضعف من الفم، الاستحكام في الأنف أضعف منه في الفم، ولذلك هذا من باب التنبيه بالنظير على نظيره. ومن هنا إذا مضمض واستنشق ووجد طعما ما فإنه يفطر في قول بعض العلماء رحمهم الله، لأنه عن إهمال وتقصير.
أو فكر فأنزل،
أو فكر فأنزل، فكر في شيء يثير الشهوة فأنزل، خرج منه المني، وهذا يقع في أحوال وفي صور، فحينئذ يكون مغلوبا على خروج المني، فكر وجاء في فكره. وقال بعض العلماء يفرق بين الاسترسال وبين هجوم الشيء، وكل إنسان بعيد العهد بأهله فيحدث منه ذلك. كل هذا في تحقيق مسألة الإكراه متى يكون مكرها. نعم.
أو قطر في إحليله،
الإحليل على أن مجرى البول لا ينفذ إلى البدن، إنما إلى داخل بدن الجوف، وإنما ينفذ إلى المثانة، الإحليل مجرى البول من الذكر. نعم.
أو احتلم،
أو احتلم لأنه ليس بيده وهو نائم، المحتلم ليس بيده ولا يمكنه أن يمنع نزول الماء وخروج الماء، لذلك لا شيء عليه، مكره في الصوم. وجماهير العلماء والأئمة رحمهم الله على أن من كان في نهار رمضان نائما واحتلم أن صومه صحيح، لأنه شيء ليس بيده، وقع في حال النوم وقد رفع عنه القلم فلا يؤاخذ به، ولكن يجب عليه أن يغتسل، إلا على مذهب من يقول هذا رجل كبير في السن جلس في حلقة فسمع الشيخ يقول إن الاحتلام فيه الغسل، فقال يعني يا شيخ هو كل كذوب في كذوب، يعني كيف يجب الغسل بشيء لا حقيقة له، فجلس حياته كلها لا يغتسل، نسأل الله السلامة والعافية، بناء على هذا المذهب كل كذوب في كذوب. فالشرع أوجب الغسل من باب الحكم الوضعي، جعله سببا في إيجاب الغسل طهارة الكبرى، بغض النظر عن كونه مستيقظا أو نائما. نعم.
أو ذرعه القيء،
أو ذرعه القيء أي غلبه، وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا، وقلنا إن الإمام الترمذي رحمه الله قال العمل على حديث أبي هريرة، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة أن من ذرعه القيء لا شيء عليه. وهذا حكي الإجماع عليه أن من غلبه القيء أنه ليس عليه شيء، أنه ليس باختياره، شخص مثلا رأى شيئا فجأة فغلبه القيء واستفرغ فإنه لا يحكم بفطره لأنه مكره. نعم.
لم يفسد صومه،
لم يفسد صومه لما ذكرناه. نعم.
ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء،
ومن أكل ليلا، ومن أكل يظنه ليلا، شخص قام من نومه وظن أن الفجر لم يتبين وأنه لا زال في الليل فأكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع فسمع الإقامة فعلم أن الأذان قد أذن قبل أكله وشربه، فحينئذ يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا أكل بعد التبين، والله حرم عليه الأكل بعد التبين. فإن قال قائل هو لا يعلم، قلنا لأنه لو تأكد وتحرى لبان له أن الصبح قد بان، ولذلك العلماء يقولون أن هذا مهمل ويؤاخذ بإهماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة لما رأى عقابهم تلوح قال ويل للعقاب من النار، فهم لم يقصدوا ترك العقاب ولكنهم أهملوا في التحري والتقصي، فهذا حق الله لأن الله نهاه أن يأكل بعد التبين، وإذا كان الله نهاه أن يأكل بعد التبين فهو ملزم أن ينظر هل قد تبين الفجر أو لم يتبين، لكن إذا استيقظ يجوز له أن يأكل ويشرب ولم يرى علامات الفجر وبحث ونظر في السماء، بعضهم يجتهد ينظر في السماء فيظن أن الفجر لم يتبين وخاصة في الليالي البيض، ففي هذه الحالة إذا اجتهد وتبين له أنه أخطأ لزمه القضاء، وهكذا لو أنه ظن وتبين أن ظنه خاطئ لزمه القضاء، لأن القاعدة تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه، وهنا تبين له أنه أخطأ. لماذا نقول إنه يجوز له أن يأكل إذا لم يتبين له أن الفجر قد طلع؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فيجوز له أن يأكل ويشرب، والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا هو شك طلع الفجر أو لم يطلع ونظر ولم يرى دلائل الطلوع فإنه حينئذ يبني على أنه في الليل وأنه في وقت الإذن والإباحة، فإن تبين له خطأه لزمه. طيب لو أنه قام في نص الليل، قام ووجد العطش فنظر ما وجد دلائل تدل على الفجر فأكل أو شرب ثم رجع ونام ثم استيقظ بعد صلاة الفجر ولا يدري هل الأكل والشرب وقع في وقت الإذن أم أن الأكل والشرب وقع في وقت التحريم، فهل صومه صحيح على الأول أو صومه فاسد على الثاني؟ نقول إن اليقين أن الليل باقي وأن صومه صحيح، ولم نستيقن أن الأكل والشرب وقع بعد دخول وقت الصيام، فصومه صحيح إذا لم يدري، ولو بقي عمره كله ما دام أنه لم يتبين لا فصومه صحيح لأنه أكل ولم يجد دليلا على تبين، والله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين ولم يتبين له. هذا بالنسبة لمسألة إذا أكل أو شرب ثم تبين له الخطأ.
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه،
كذي ما ذكرنا من أكل شاكا في طلوع الفجر، الأصل أن الليل باق فلا زال في وقت الإذن صومه صحيح،
وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء،
العكس، إن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الله أمره أن يأكل ويفطر إذا غابت الشمس وهو لا هو شاك لم يتأكد، فنقول صومه فاسد. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وبناء على ذلك يلزمه القضاء. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقوله هشام بد من القضاء، أي ليس هنا كبد من القضاء من قضاء اليوم، وهو مذهب طائفة من السلف رحمهم الله لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله باب صيام التطوع.
باب صيام التطوع وصلنا إليه في قراءة المتن، وإن شاء الله سنكمله بإذن الله عز وجل بعد العيد، أما هنا نكون قد انتهينا الدورة، انتهينا من أحكام الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل نشوء الأسئلة.
أتابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وأحسن الله لك الخاتمة على الكلمة الطيبة. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول من كان عليه قضاء أيام من رمضان ثم صام، فهل هو بالخيار في أن يفطر ويقضي هذا اليوم في يوم آخر؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن كان في قضاء رمضان فإنه غير مخير، بمعنى أنه يفطر متى شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه. المتطوع أمير نفسه، مفهوم المتطوع أي أن الذي يؤدي الفريضة ليس أمير نفسه، فدل على أن الخيار للمتنفل وليس لمن كان في فرض. ومن كان في قضاء رمضان فإنه يحكم حكم، يأخذ حكم رمضان من حيث وجوب إتمام صوم اليوم، والله تعالى أعلم.
نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: امرأة لم تصم منذ 3 سنوات بسبب الحمل ومرضع، والآن لم تصم 80 يوم.
المرأة إذا كانت لا تستطيع قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، ثم لما جاء رمضان الآخر الذي بعده جاءها عذر كما ذكرت بالحمل والرضاع ولم تستطيع، حتى جاء رمضان الذي بعده وتتابعت عليها حتى بلغت أياما كما في السؤال 80 يوما، فإنه لا شيء عليها إذا وجد العذر، إذا وجد العذر. وأما بالنسبة للمرضع والحامل، فهل تلحق بمسألة العذر في صيام رمضان أنه عذر منفصل ويفصل بين خوفها على نفسها أو خوفها على ولدها؟ هذا فيه نظر. نعم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. قضية الشيخ، هذا سان يقول: أيهما أفضل في حق حافظ القرآن، أن يكثر من الختمة أم يضبط حفظه وقراءة القرآن؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان حافظا للقرآن، هل الأفضل أن يكثر التلاوة أو يضبط التلاوة؟ الأفضل أن يضبط التلاوة، لأن ضبط التلاوة من العلم وضبط العلم، ولأن الثناء على القارئ جاءت فيه صفة الإتقان. الإنسان الذي يضبط القرآن ويتقنه مع السفرة الكرام البررة، فإذا أتقن القرآن أفضل من أن يكثر من تلاوته بدون إتقان، ولأن الإتقان يتبع الأصل ويحقق الأصل، فالأصل أنه يحفظ القرآن متقنا. والله سبحانه وتعالى لا شك أن من التقرب، من أجل التقرب إليه بالعلم، وأفضل العلم كتاب الله، وذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في تعلمه وتعليمه، فإتقان القرآن منزلة عظيمة ومقام شريف منيف. من يضبط التلاوة ويحرص على ضبطها، بل كان بعض القراء ولا يزال بعض المعاصرين جزاهم الله خيرا من شدة محافظته على التلاوة، من أهم ما يكون في ضبط القرآن ضبط مخارج الحروف، إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. فمن حب هؤلاء الموفقين المسددين أنهم حتى في كلامهم مع الناس يحرصون على إخراج الحروف مخارجها، فإذا جاءوا يقرؤون القرآن كان من أسهل ما يكون عليهم، فأصبحوا مولعين بكتاب الله عز وجل وضبطه وإتقانه، ويريدون فيه أعلى المراتب. فكل من وفقه الله لحفظ القرآن عليه أن يهتم لنفسه ولغيره بالإتقان. وما أعطي عبد عطاء أعظم من العلم والوحي، وأعظم ذلك كتاب الله عز وجل، ولن تخرج من الدنيا بشيء أعظم من العلم تعلما وتعليما. فهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله جل جلاله، ولن تعلم أحدا حرفا من كتاب الله فيضرب بها تضرب به عظمة لسانه إلا كان لك أجر في ليل أو نهار، في صلاة في غير الصلاة، قائما قاعدا، أو علمه غيره أو سمعه غيره منه، أخذت أجر التعليم والسماع، أجور لا يعلمها إلا الله. فاز أهل القرآن بالخير الكثير والأجر الوفير، لكن لمن أخلص لوجه الله جل جلاله وابتغى الثواب من الله. ولذلك أدركنا كثيرا من الأخيار الموفقين يشتغلون بضبط القرآن ولا يشتغلون بالتلاوة، تلاوة لها وقت كقيام الليل، وأما بالنسبة لنهارهم فإنهم يشتغلون في تعليم الناس القرآن. وهذا لا شك باب خير إذا تعرض له العبد فإنه يستمطر الرحمات في دينه ودنياه وآخرته. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به والدعوة إليه آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. فاحرص رحمك الله على ضبط القرآن وكثرة العناية به. كل من اشتغل بضبط القرآن فإنه يجد كل يوم فتحا من الله في ذلك الضبط. وكانوا أذكر بعض الحفاظ والمقرئين كان أمرهم عجيبا، تجد الواحد منهم متقنا لتلاوة القرآن ضابطا حافظا لا يخطئ في حرف منه، ثم تجده بلغ به من العناية بكتاب الله يحفظ المتشابهات أماكنها، من الناس من يضبط المتشابهات عند التلاوة، ومنهم من يضبطها استحضارا، ولو سئل في أي وقت، والله بعضهم حتى من كبار السن، ومنهم من يحفظ الآيات المكررة ليست بالتشابه ولكن يحفظها، ويحفظها في الدلالة والمعاني وسياقها وكيف قدمت وأخرت. أخذ القرآن بمجامع قلوبهم، بدل أن يشتغلوا بقال فلان وعلان اشتغلوا بأعظم قول، قول الذي يقول الحق ويقصه وهو خير الفاصلين، قول من تمت كلماته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ما أسعدهم من أصبح ليله ونهاره مع كتاب الله متلذذا ولا يبتغي على ذلك جزاء ولا شكورا. كما أن الذي يطعم لا يريد إلا وجه الله، فإن هؤلاء يطعمون أشرف مطعوم وهو غذاء الوحي الذي تحيا به القلوب. فنسأل الله بعزته وجلاله جعلنا وإياكم ذلك الرجل، أن يوفقنا للإخلاص في تعلمنا وتعليمنا، وأن يتقبل منا وهو السميع العليم، والله تعالى أعلم.
نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لو أن هناك شخص رزقه الله المال ويريد أن يبني مسجد وبيت لأهله، فماذا يقدم، بناء المسجد أم البيت؟ جزاكم الله خيرا.
لا شك أنه يبدأ ببناء بيته لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك وبمن تعول. وهنا أمر يخفى على كثير من الناس، أنك إذا فعلت شيئا لأهلك فقد تصدقت عليهم بصدقة هي أقرب ما تكون إلى مرضات الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقال: عندي درهم، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي غيره، قال: أنفقه على أهلك وولدك. قال: عندي غيره، قال: أنفقوا على ذي رحمك قرابتك. قال: عندي غيره، قال: شأنك به. أول ما تبدأ بأهلك. ومن هنا إذا بنيت بيتا لأهلك صار صدقة على أولادك وصدقة على من دخل البيت، ما يضيع عند الله شيء. ما تبني بيتا تؤجر على كل ما يكون منه من الخير. فانظر إلى أقرب الناس إليك، من أحسن إلى أقرب الناس إليه زاده الله أجرا فوق الأجر. ومن هنا لما أراد سعد رضي الله عنه كما في الصحيح أن يوصي بماله كله، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بالثلثين إلى أن قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. سبحان الله، يريد أن يتصدق، لأنك إذا تركت الإرث لأهلك آجرك الله بصدقتك على أهلك أعظم مما يأجرك بصدقتك على الناس. هذا أمر يخفى على الكثير. ولذلك جاء في آخر الحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيذهب يبني المساجد وأهله فقراء، ويذهب ويحفر الآبار وأولاده عالة يحتاجون إلى المأكل والمشرب. نحن لا نضيق على الناس، لكن نقول إذا وسع الله عليك نعم ابني المساجد واحفرها وافعل الخير، لكن بالنسبة لأهلك فإنهم هم المقدمون والأجر فيهم أعظم. الآن لو أن شخصا توفي وترك مالا لولده، فأخذ ولده المال وبنى به بيتا، كتب له أجر الصدقة. المال مال من؟ مال الأب، وورث من الأب، ويؤجر على ما خلفه لأولاده. فابنك هذا الذي بنى البيت لك أجره في ذلك البيت، ولو أن هذا البيت ورثه لغيره كان لك أجر، لأن الله قال لا نضيع أجر من إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، ما يضيع سبحانه وتعالى. فهذا المال إذا تركته ورثا، فجاء ابنك وبنى به بيتا أو مثلا مزرعة تركتها لهم طيلة ما هي باقي ويأكلون هم وغيرهم، فأجرها لك. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه، أن الأقرب فالأقرب، هذا شرع الله. كان قبل المواريث الأقربون لهم في الميراث ويعطون من الميراث الوصية الواجبة، ثم نسخ ذلك بالمواريث، كل هذا تعظيما للرحم. فما بالك بأقرب الناس إليك وهم ولدك، بناء المسكن لهم تؤويهم من الضياء وتحفظهم من المهانة، فيجدون بيتا يؤويهم ولا يجدون أحدا يزعجهم في نهاية كل شهر أو كل سنة، ويأوون إلى بيت يستر عوراتهم، فهذا لا شك أن فيه أجر عظيم لصاحبه. وبناء على ذلك تبدأ بنفسك وبمن تعول. الشيء الثاني أنك تعطي أهلك وولدك وتبني لهم مسكن، وتتصدق بالزائد، وتنوي في قرارة قلبك إذا كان المال لا يكفي أنك لولا أنك محتاجه لأولادك لبنيت المسجد، فيكتب الله لك الأجر لأهلك ببناء البيت، ويكتب الله لك أجر المسجد بالنية. فهذا أفضل وأكمل بما دلت عليه أصول الشريعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: عندي الوالدة تطلب مني أمرا شاقا ولا أستطيع التوفير لها، فهل هذا يعد من العقوق أثابكم الله؟
لا يعد من العقوق إلا ما كان في وسعك، فما دام أنها طلبت منك شيئا ليس في وسعك فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما في وسعها، وبناء على ذلك لا شيء عليك ولا حرج، وتطيب خاطرها بأنك لا تستطيع. وإذا كان هذا الشيء لا يضايقك ويمكن أن تقترض، ثم عندك دخل يأتيك بعد مدة أو يغلب على ظنك أنك تستطيع سداد الدين، فاحتسب، هذه كمالات وليست بواجب وفرض. ومن ضحى لوالديه واحتسب فإن الله لا يضيعه ولا يخيبه، وينبغي على الوالدين أن يشفقوا على الأولاد ولا يحملوهم فوق طاقتهم. وبعض الآباء إذا طلب من ابنه شيئا وابنه لا يستطيعه بسبب أبنائه وزوجه وحاجته إلى المال، عتب عليه وربما قال له أنا ساخط عليك، وربما قال أنا أدعو عليك، وهذا كله من الظلم، يكون الوالد معتديا ظالما، لأنه ليس من حقه أن يجبره على ما ليس في وسعه، وليس بملزم الابن ليس بملزم بما ليس في وسعه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السان يقول: أبي يدفع لحاله أمور البيت وهو كبير السن، فهل أطلب العلم أم أقف معه وأساعده أهلي وجزاكم الله خيرا؟
نعم، تقف مع أبيك وتساعده وتطلب العلم في الوقت الذي لا يكون عندك فيه شغل، وهذا من أعظم الأسباب التي ييسر الله لك بها العلم أن تبر والديك. فالبعض يتحرج ويقول لا أريد أن أذهب إلى متجر أبي أو مزرعته وهذه دنيا وتشغلني عن العلم، هذه كلها من وساوس الشيطان. فالدنيا في كل مكان وفي كل زمان، فيلبس عليه إبليس أنها لا تضيقه إلا إذا كانت في بر الوالدين، لأنه يعلم عدو الله أنه إذا بر أباه وقام بحوائج أبيه في تجارته ومصالحه أن الله سيرحمه كما رحم أباه، وأنه سيتقرب إلى الله بأعظم شيء بعد التوحيد وهو بر الوالدين، لأنه إذا فعل ذلك سمع وصية الله وبالوالدين إحسانا، وحينئذ يكون قد أطاع الله واتقى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولقد ذكر أذكر من طلبة العلم من كان يشتغل بمزرعة والده وبمتجره وبمصالحه، ومنهم من استفتاني وأفتيته وترك جانبا لوالده من وقته من أجل تحصيل هذه المصالح، حتى أرضى والده قبل موته ومات والده وهو راض عنه، ففتح الله عليه بعد وفاة أبيه فتحا عجيبا، وسهل له في العلم وطلب العلم ونال به المبتغى بتوفيق الله عز وجل. بر الوالدين لا يخيب صاحبه، تتق الله قدر الاستطاعة وتحاول برك لوالدك، فإن الوالد إذا كبر وضعف فحق عليك أن تعينه وأن تساعده في مصالحه وأن ترحم ضعفه وكبر سنه، والراحمون يرحمهم الله. فاحتسب عند الله عز وجل الأجر في برك لأبيك وقضائك لمصالحه، وتجعل لطلب العلم وقتا تستطيع فيه أن تجمع بين الحسنيين، بين بر الوالد وبين الفوز بشرف طلب العلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا سهى المأموم في قراءة الفاتحة هل حكمه مثل من صلى المنفرد أم إنما جعل الإمام ليتم به؟ أثابكم الله.
إذا سهى وراء الإمام وترك ركنا فإنه يتداركه إذا أمكنه التدارك، فمثلا سهى ثم سمع الإمام يكبر للركوع، وكان هذا في يعلم أن الإمام سيطيل الركوع فيقرأ الفاتحة، ثم يدرك الإمام في الركوع، حتى لو رفع الإمام من الركوع يركع ثم يدركه فيما بعد الركوع لأنه ركن. فإن فاته ولم يمكنه التدارك فإنه يقضي ركعة كاملة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إذا صلى رجل ثم انتهى من الصلاة ولقي في ثوبه نجاسة ماذا عليه؟ أثابكم الله.
صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم وكان قد صلى بحذائه بأبي وأمي صلوات الله بن عليه صلوات الله وسلامه عليه، وفي أثناء الصلاة خلع النعلين، فخلع الصحابة فلما سلم قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال عليه الصلاة والسلام أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة الذي لا تنعقد الصلاة إلا به، والنجاسة في نعليه صلوات الله وسلامه عليه، فصح بذلك أن من دخل في الصلاة وتذكر أثناء الصلاة لا يعيد الصلاة ولا يبتدئها من أولها، ولو تذكر وتبين له بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، والله تعالى أعلم.
نعم. ثابكم الله. أنا شاب أكثر من 2000 حديث ولله الحمد والمنة، ثم فقدت اللذة في الحفظ والمراجعة، ولي أكثر من سنة على هذه الحالة، ما السبيل إلى الرجوع إلى الإيمان والوجه الذي كنت فيه؟ أثابكم الله.
ما شاء الله تبارك الله، هذا فضل عظيم أن تحفظ كتاب الله وأن تحفظ 2000 حديث هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. أولا أخي في الله احمد الله واشكره على هذه النعمة وأكثر من حمده وشكره. وزوال النعم مقرون بضياع هذا الحق، وربما يكون الإنسان قد قصر في هذا. ثانيا إذا كان قد أصابك عجب أو تحدثت بذلك متعجبا وأدليت به أو استنقصت به أحدا لا قدر الله، ففي هذه الحالة تستغفر وتتوب إلى الله وتراجع نفسك من الغرور، لأنه من أسباب زوال النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فتتوب إلى الله وتغير ما في نفسك من العجب. الأمر الثالث أخي في الله أن الإنسان إذا حفظ العلم أو مشى في العلم فوجد انشراحا وسرورا ثم فجأة انقطع عنه ذلك الانشراح والسرور، فليس هذا موجبا لانقباض نفسه. لا شك أن المؤمن يحب انشراح الصدر، لكن لا يدخل عليك الشيطان بهذا المدخل فيثبط عزيمتك ويضعف همتك في طلبك للعلم. البعض إذا وجد السرور نشط، وإذا لم يجده جلس يصيح ويئن ويتوجع، فأنت في طريقك إلى الله وفي الطريق عثرات، فإذا اشتغلت بالعثرات ضاعت عليك الساعات بل ضاع عليك العمر. لكن إذا تعثرت ومضيت أصبت المبتغى ونزلت المنزل، ولذلك وبلغت المنزل. ولذلك أوصيك ونفسي بتقوى الله، وأن لا تلتفت إلى شيء إلا إلى شيء واحد، وهو أنك في شيء يرضي الله وأنك فائز سواء وجدت اللذة أو لم تجدها. إن وجدت اللذة فالحمد لله، وإن لم تجدها فخير. من الناس من يعطيه الله اللذة لعلمه سبحانه بضعفه، وأنه إذا وجد اللذة استمر. ومنهم قوي الإيمان قوي الشكيمة يسلبه الله مثل هذا لكي يجتهد ويجاهد ويصبر ويصابر ولا يلتفت إلى أي شيء يكل من العزيمة أو يضعفها حتى يبلغ مرضات الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس ابتلوا بمثل هذه البلايا فصبروا وصابروا واحتسبوا، ففتح الله عليهم فتحا عجيبا بعد ذلك. اصبر وسيفتح الله عليك، لكن مع الشكر والاستغفار والإنابة إلى الله، ولا تجعل من وجود هذا الشعور طريقا محددا لاستمرارك في الخير، بل استمر في الخير وأري الله منك المجاهدة على الطاعة مهما كان الأمر، سواء وجدت اللذة أو لم تجدها. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يثبتنا على طاعته ومرضاته، وأن يبلغنا أعالي الفردوس من جناته وواردينا ومن علمنا وأحسن إلينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.